السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا في هذا المسجد لقراءة رسالة ثلاثة الأصول الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 28 من جماد الآخرة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 6 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. نعم، اقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات.
اللهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
الحمد لله. كل هذا تقدم الكلام عليه لما تكلمنا على مقدمة أنواع العبادات، والآن ذكر العبادات ببعض دليل لكل عبادة، مر عليها سريعا وقد مررنا عليها بحمد الله بشيء من التفصيل. يقول: التوكل دليله قول تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قلنا أن التوكل هو صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وهذا لا بد له لكل مؤمن حتى يصح إيمانه، لأن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيفهم من هذا: من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، كما يفهم منه من قول تعالى: وعلى الله فتوكلوا، أن التوكل يكون على الله وحده لا على أحد غيره. لماذا؟ لأن قدم الجار المجرور فقال: وعلى الله، لم يقل توكل على الله، قال: وعلى الله فتوكلوا. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، فالتوكل يكون على الله وحده. حتى لا يجوز أن تقول: أتوكل على الله ثم عليك، لا، توكل عمل قلبي، هذا ما تتوكل إلا فيه على من؟ على الله عز وجل وحده. ما يجوز تتوكل على الله ثم على غير الله، بل التوكل على الله وحده. ممكن يكون في نوع من التوكيل، توكل فلان تفوضه يجري يقوم بإجراء معاملات بدلك، هذا اسمه توكيل. لكن التوكل اللي هو اعتماد القلب فهذا يكون على من؟ على الله وحده. لا يجوز أن تتوكل على غير الله عز وجل مع الله، بل يجب أن يكون التوكل كله على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ذكرنا أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فمن توكل على الله في إنجاب الولد لا بد أن يتزوج، ما يترك الزواج ويقول: أنا توكلت على الله ورزقني الله. لا، من أراد رزقا بل حتى من أراد هداية يسعى إلى ذلك. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، كما أن الاعتماد على الأسباب دون التوكل على الله هذا طعن في الدين، يعني أجعل الأسباب هي كل شيء. لا، الأسباب أسباب على اسمها، والتوكل يكون على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب المشروعة. ومن فوائد التوكل أنه يقوي القلب ويطمئن تطمئن به النفس ويزيد في الرزق والثبات. وذلك الله يقول: وما يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. فالتوكل على الله يعني يكفيك من كل شيء، يكفيك الله عز وجل توكلت عليه من كل شيء وعن كل شيء. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. قالوا تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا أي الأنبياء الذي ذكروا في سياق هذه الآية، لما ذكر الله بعض أنبيائه قال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون بامتثال المأمور واجتناب المحظور والإنابة إلى الله والتوبة، فهم لا يؤجلون أعمال الخير إلى ما بعد غد وإلى غد وما بعد غد، وإنما يسارعون، دليل على رغبتهم في طاعة الله عز وجل وطمعهم في رحمته والأجر والثواب، فلذلك هم يبادرون ويسارعون. وهذه المسارعة ذكرها الله عز وجل في وأمر الله بها كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهكذا وصف الله عز وجل بعض أنبياء بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ويدعوننا أي يدعون الله عز وجل دعاء مسألة ودعاء عبادة، رغبا ورهبا، وهذه من أعمال القلوب. الرغبة والرهبة قريبة جدا من معنى الخوف والرجاء، معنى الخوف والرجاء، فعندهم رغبة فيما عند الله عز وجل طمعا ورجاء برحمته والثواب، ورهبا أي خوفا من الله سبحانه وتعالى من عذابه وعقابه وسخطه. فهكذا يجب أن تكون العبادة بين الخوف والرجاء. فالعبادة لها أركان، لا بد لها من حب، غاية الحب مع الخوف والرجاء حتى تستقيم العبادة. وكانوا لنا خاشعين أي خاشعين لله سبحانه وتعالى بامتثال ما أمر وانتهاء عما نهى عنه الله عز وجل وزجر. يخشعون أي يخضعون بقلوبهم وبأعضائهم وبأركانهم لله سبحانه وتعالى. والخشوع عبادة عظيمة، حتى قيل أنها روح العباد، روح الصلاة. الخشوع روح الصلاة، يعني عبادة صلاة بلا خشوع لا روح فيها. وقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فذكر أول صفة لهم بعد أن قال قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وظفروا بالمطلوب ونجوا من المهروب، فقال أنهم أفلحوا هؤلاء المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع له أسباب، منها أن يمتثل الإنسان الصلاة طاعة لله عز وجل، يعني هو ممتثل أمر الله لأن الله أمره بالصلاة فهو يصلي لأن الله أمره بالصلاة. ومنها أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا كتبا، موقوتا أي في أوقاتها المشروعة. ومنها أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أدائها، كلما ازددت متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق الصلاة وفي امتثال الصلاة كلما زاد خشوعك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي رآه الصحابة ونقل لنا ذلك حتى بلغنا والحمد لله، كل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة. فكلما ازددت متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيق صفة الصلاة في هيئة القيام والركوع والاعتدال والسجود والأذكار التي تقال والأدعية التي تدعو الله بها، كلما ازددت متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتك كلما ازددت ماذا؟ خشوعا. كذلك التهيئ لها، كأن تأتيها مبكرا ما تأتي مسرعا، كذلك تتم الوضوء، كذلك تلبس أحسن الثياب، كذلك تبتعد عن الزخارف، عن الرائحة الكريهة، عن مهب الريح، لا تصلي وأنت تحمل شيء ثقيل أو تلبس شيء ضيق في رجلك أو على ظهرك أو في بدنك. كل هذه المشاغل كلما ابتعدت عنها كلما زاد خشوعك. أيضا يذكرون أن من أسباب الخشوع أن تصلي وتستحضر بأنك قد لا تصلي غير هذه الصلاة. هذه يعني لو واحد يستطيع يعملها كما يقال يصلي صلاة مودع، يعني كأنه لن يدرك الصلاة بعد هذه الصلاة، لو يستحضر ولو أحيانا فهذا يزيد في خشوعه. فالمهم المقصود أن المسلم عليه أن يستحضر في صلاته أمر الخشوع، فالخشوع روح الصلاة، وليتذكر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويناجي ربه. حتى لو تأملنا سورة الفاتحة تجد فيها مخاطبة من العبد لربه، يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. حتى أن الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الله أجابه ويقول: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألنا عبدي ولعبدي ما سأل. ففيها يعني مناجات، فأنت بين يدي الله تناجي ربك. كلما استحضرنا هذه المعاني كلما زاد الخشوع، والخشوع كما قلت لكم هو روح الصلاة ولب الصلاة، فلا معنى للصلاة بلا خشوع. صلاتك قدرها بقدر ما تخشع فيها. فقال عليه الصلاة والسلام قال فقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيضا إضافة أخيرة في الخشوع، أنك كلما نوعت في تطبيق السنن في الصلاة كلما زاد خشوعك. يعني مثلا الصلاة فيها دعاء استفتاح، في أكثر من دعاء، في أذكار تقال، في أدعية كثيرة. يعني لو نوعت جعلت كل سجدة دعاء يختلف عن الدعاء الذي قبله والذي بعده، هذا يزيد فيه خشوعك، بخلاف من يحفظ كلمة واحدة يعني يسردها على لسانه دون أن يتفكر ماذا يقول. لكن لو أنه مرة اختار الدعاء الفلاني ومرة اختار الدعاء الفلاني، حتى الهيئات إذا اختار مثل رفع اليدين فيها أكثر من هيئة، يعني يرفع اليدين حذوة منكبي أو حذوة أذني، أو مثلا يكبر ثم يرفع، أو يكبر مع الرفع، أو يكبر بعد الرفع، يعني يرفع يديه صامت ثم يقول الله أكبر. فمن أتى بهذه تارة وهذه تارة وهذه تارة يعني يزيد خشوعه في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. والخشية كما ذكرت لكم عبادة العلماء، لقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هذه رتبة وحالة أرفع من الخوف، فقد يخاف الإنسان من ربه، ولكن هناك من يخاف الله عز وجل أكثر فيكون خاشع من الله تبارك وتعالى. فالخشوع هو الخوف من الله تبارك وتعالى، والله حق أن يخاف منه ويخشى، لأنه جل وعلا شديد العقاب وحسابه شديد وسريع الحساب ولا تخفى عليه خافية. فشأن الله عظيم سبحانه وتعالى، فهو حق أن يخشى وأن يخاف منه تبارك وتعالى. حتى الملائكة يخافوا منه، الملائكة اللي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخافوا من الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. فإذا كان الملائكة المعصومون الذين يمتثلون أمر الله عز وجل، الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون، يخافوا من الله، فكيف بعبد يقول لا أخاف من الله ولا أخشى الله؟ فهذا لا شك أنه باطل، بل هذا كفر بالله عز وجل. كيف لا يخشى الإنسان من الله عز وجل؟ والله شديد العقاب، عزيز ذو انتقام، لا تخفى عليه خافية، سريع الحساب. فالله عز وجل أحق أن يخشى وأن يخاف من تبارك وتعالى. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. تقدم معنا بأن الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، لكن بأن يكون الإنسان على حال أفضل من قبل الإنابة، وبهذا تكون الإنابة أعلى من التوبة. التوبة أن ترجع إلى الله عز وجل، تقلع عن الذنب وترجع إلى الله وتندم على ما صنعت، وإن كان ذنبك في حقوق العباد أديت حقوق العباد التي عليك. لكن الإنابة هي توبة وزيادة، يعني يقلع عن الذنب ويرجع الله عز وجل ويزداد في طاعة الله أكثر مما كان قبل التوبة، قبل الإنابة. ضربت لكم مثلا في واحد مثلا فرط في الصلاة، فتاب إلى الله، رجع إلى الله، أخذ يحافظ على الصلاة. لكنه لو تاب إلى الله ورجع يحافظ على الصلاة وأخذ يحافظ على النوافل، فهذا من أثر ماذا؟ من أثر الإنابة. رجع إلى الله عز وجل فازداد خوفه، فازداد طاعته لله عز وجل واستقامته على أمر الله. فالإنابة أعلى درجة من التوبة. والله يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة تقدم معنا أيضا أن السين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب. استعانة يعني طلب العون، استغاثة طلب الغوث، استغفار طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة. طيب لو واحد يريد الرفق يقول إيش؟ يا أخي استرفق، يعني ارفق بنا. إذا يريد الرفق يقول استرفق. واحد طيب استسقاء طلب السقيا، طيب استرقاء ما معنى طلب الرقية؟ يعني يقول واحد إيش؟ اقرأ علي، ها؟ استقرأ طلب القراءة، استكتاب طلب الكتابة. فعرفنا الحين أن السين والتاء للطلب، فاستعانة يعني طلب العون، والعبد لا بد له من عون الله عز وجل، لا يستغنى عن الله طرفة عين. من لم يعنه الله عز وجل ما استطاع أن يسبح لله تسبيحا، ما يقدر يقول سبحانه. فكم من عبد لا يقول لا إله إلا الله؟ كثير من أهل الأرض، من هندوس ومجوس وعباد بقر وعباد شجر وعباد أصنام وعباد أوثان وعباد صلباء، ما يقول لا إله إلا الله، ما أعينوا على ذلك. فلا بد للمسلم أن يتذكر هذا، أنه بحاجة ماسة إلى عون الله عز وجل، فلذلك يكثر من الاستعانة بالله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله. والله يقول: واستعينوا، يعني الاستعانة بالله أمرها مهم جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك فلا تدع، لا تترك أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون من الله عز وجل، لذلك المسلم يستعين بالله في كل أموره، صغيرها وكبيرها، الدينية والدنيوية، لا بد له من عون الله عز وجل. فإذا طلب العون فليطلبه من الله. والله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد الله وحده، مستعينين بالله وحده. مع أن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، صح؟ أليست هي واحدة من العبادات؟ العبادة كثير أقوال وأفعال، ظاهرة وباطنة، منها الاستعانة. فلما قال إياك نعبد قال إياك نستعين، فعطف الاستعانة على العبادة مع أنها من العبادة. لماذا؟ قالوا: هذا عطف الخاص على العام لبيان أهمية الاستعانة، لأن لا يمكن الإنسان أن يعبد الله بأي عبادة، لا بصلاة، لا بزكاة، لا بالصيام، لا بحج، لا بذكر، لا بقراءة قرآن، ما في عبادة يستطيع أن يتعبد الله بها إلا إذا أعانه الله عز وجل. فناسب أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لما يقرأ المسلم إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقول الله عز وجل؟ إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنا عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. بعض أهل العلم قال: إيش معنى عند الآية هذه هذا بيني وبين عبدي؟ قالوا: تأمل، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. قال: لأن العبادة من العبد لله، ولأن العون من الله للعبد. فالعبادة العبد يعبد الله عز وجل، والعون الله يعين العبد. فقال: هذا بيني وبين عبدي، العبادة من العبد لله، والعون من الله للعبد، لا غنى لك عن عون الله عز وجل. فلذلك عليك أن تستعين بالله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير. فقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا أردت أن تستعين فاستعن بالله، فالله يعينك في كل شيء، هو الله على كل شيء قدير ويعلم حالك، فاستعن بالله، أطلب العون من الله تبارك وتعالى. ومع هذا الوضوح تجد أن كثيرا من الناس، بل حتى ممن ينتسب إلى الإسلام، يطلب العون من غير الله تبارك وتعالى. إن كان هذا الذي يطلبه من غير الله عز وجل في أمر يقدر عليه المخلوق، لا بأس أن تطلب العون، مساندة، مساعدة من أحد في وهو حي أمامك في أمر يقدر عليه. فإن الله يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما في بأس. لكن أن تستعين بمخلوق ميت أو مخلوق غائب أو في أمر لا يستطيع عليه إلا الله عز وجل، فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. فمثل هذا لا تطلب العون إلا من الله عز وجل. حتى طلب العون من الناس في أمر يستطيع عليه، إن استطعت أن تستغني أفضل وأكمل، لكنه مباح جائز، إلا أن يكون هذا التعاون على أمر طاعة لله عز وجل، كالتعاون على البر والتقوى، كالتعاون على تغيير منكر، كالتعاون على مثلا عقد درس أو طلب علم، فهذا يكون هنا التعاون يعني مندوب إليه، وقد يكون أيضا واجب إذا كان لإزالة منكر أو لإقامة واجب. ولكن كلما استطاع إنسان أن يستغني عن الناس ويكتفي بالاستعانة بالله فهذا أكمل، هذا أكمل. لكن أن يستعين بمخلوق ميت أو يستعين بمخلوق غائب أو يستعين بمخلوق على أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذه استعانة ماذا؟ شركية. يجب أن يستعين بالله عز وجل وحده، يطلب من الله عز وجل العون وحده. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. تقدم أيضا الكلام عن الاستعاذة وهو طلب العوذ. كيف عرفنا أن الاستعاذة طلب العوذ؟ لوجود ماذا؟ السين والتاء. والمسلم يستعيذ بالله وحده. من ماذا يستعيذ؟ المكلف يستعيذ. بمن يستعيذ؟ بالله عز وجل. مما يستعيذ؟ من كل شر. فصارت هذه العبادة فيها ماذا؟ فيها مستعاذ به، وفيها مستعيذ، وفيه مستعاذ منه. فأنت أيها العبد مستعيذ، تستعيذ بمن؟ بالله وحده. من ماذا؟ من كل شر، من كل شر. والشرور كلها بيد الله عز وجل، لأن كل الخلق بيد الله تبارك الذي بيده الملك. فالله خالق الخير وخالق الشر، وخالق الأخيار وخالق الأشرار، وخالق المسلمين وخالق الكفار، وخالق الإنس وخالق الجن، وخلق الدواب وخلق الأعداء وخلق كل شيء. فلذلك الله يقول: قل أعوذ برب الفلق. الله رب الفلق، والفلق الصبح، والله عز رب الفلق. من شر ما خلق. هذا عام، كل مخلوق فيه شر أنت تستعيذ بالله منه، أن تعتصم بالله وتلجله أن يكفيك شر هذا الشر. ها، حتى أنك لتستعيذ بالله من شر ماذا؟ من شر نفسك. فالمسلم يستعيذ بالله من شر نفسه، من شر الفتن، من شر الشياطين. أي شياطين؟ الإنس والجن. شياطين الإنس والجن. من شر الهوام الدوار، من شر السحر نفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فيستعيذ بالله حتى من شر نفسه. فالشرور كثيرة محيطة بالإنسان، منها ما يرى ومنها لا يرى، منها ما يكاد لك وأنت لا تعلم، ومنها ما تعلم. فما الذي يقيك هذه الشرور كلها؟ الله عز وجل. فناسب أن تستعيذ بالله وحده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فنطلب العوذ والعصمة والحفظ من الله تبارك وتعالى. قال: ودليل الاستغاثة قول تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث. كيف عرفنا طلب الغوث؟ السين والتاء للطلب. ها، السين والتاء للطلب. والغوث معناه إزالة الشدة. إذن الاستغاثة نوع من الدعاء، لكن هي طلب من الله عز وجل أن يزيل الشدة. فمن دعا الله أن يزيل عنه الشدة فقد استغاث بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا أيهما أوسع؟ هذا ذكرناه ونتذاكر فيه الآن. أيهما أوسع، الدعاء ولا الاستغاثة؟ الدعاء. الدعاء أشمل وأوسع. أما الاستغاثة هي نوع من الدعاء، لكن هي فقط إيش؟ ها، تسأل الله أن يزيل عنك الشدة يقال عنه. من سأل الله أن يزيل عنه الشدة يقال عنه استغاث. فلذلك الله يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بالله في غزوة بدر، لأنهم كانوا عصبة قليلون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قليلين ضعفاء، قليلين العدد والعدة. والمشركون جاءوا للقضاء عليهم قضاء تاما، حتى لا يبقى إسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله بالدعاء، وأخذ يقول ماذا في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذا آخر من يعبد الله في الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي. فاستغاث الله بدعاء: يا رب يا رب يا رب. حتى أن أبا بكر أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة إيش؟ استغاثته بالله. فاستجاب الله لهم سبحانه وتعالى ونصرهم نصرا عظيما في بدر. فالاستغاثة تكون بالله عز وجل وحده. قال: ودليل الذبح. تقدم معنا أن الذبح ومثله النحر، لأن الذبح والنحر شيء واحد، لكن طريقة. بعض الحيوانات تنحر وبعض الحيوانات تذبح. فالإبل مثلا تنحر والغنم تذبح، هي عبادة مالية، عبادة مالية من أجل العبادات. قرنها الله عز وجل في الصلاة في موضعين من كتابه. الموضع الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبيحتي، الذبيحة التي تذبح تقرب إلى الله وتعبد لله، فإنها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، يعني أحوالي في حياتي وتصرفاتي في حياتي، ومماتي أيضا وما أموت عليه من العمل، لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. من الآمر؟ الله عز وجل. أمر من؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. فالذبيحة إن كانت على وجه التقرب للمذبوح له تعبدا له فلا يجوز أن تكون إلا لله وحده. الموضوع الثاني قوله جل وعلا في أقصر سور القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إنا أعطيناك، الله يقول إنا أعطيناك يعني يا رسول الله الكوثر نهر في الجنة. هذا الكوثر سمي كوثر كما يقول ابن عباس لأنه كثير كثير الخير، يعني قد يكون شيء خير لكنه قليل، وقد يكون شيء كثير لكن ما فيه خير، فما جمع بين الكثرة والخير يوقع عنه كوثر، فسمي النهر الذي أعطاه الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر لأنه كثير وفيه خير كثير، فجمع بين الكثرة والخيرية فسمي كوثر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صل لمن؟ لربك. وانحر لمن؟ لربك. وعلى هذا كما أن المسلم يصلي لله ينحر لله، ما يجوز يذبح للولي أو للجن أو يسكن بيت جديد يذبح له ذبيحة حتى الجن ما يؤذونه أو الشياطين ما يؤذونه، هذا من الشرك، هذا معنى عبدهم من دون الله، عبدهم من دون الله. الواجب أن تعبد الله وحده ولا شريك له. شوف هذه السورة قصيرة ويحفظها جمهور المسلمين، لكن شوف كم واحد يذبح لغير الله، كثير يذبحون لغير الله عز وجل، خاصة إذا وقعوا في أمراض وأوهام وساوس ذهبوا إلى المشعوذين إلى الكهنة، قال تذبح ديك أسود أو تذبح خروف أو كبش أقرن في الساعة الفلانية مع أذان مع غروب الشمس بالضبط، تقول كذا وكذا تذبح، ثم يذكر بعض أسماء الجن والشياطين والرموز والطلاسم، يعني حروف مركبة ما لها معنى، غالبا تكون هي أسماء الجن والشياطين يذبحون لغير الله تبارك وتعالى، فهذا كله من الشرك. فالواجب على المسلم أن يذبح عبادة تقربا لله عز وجل وحده. فقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، أيضا نسكي فسر بالمعنى العام بمعنى عباداتي، إن صلاتي ونسكي، الصلاة عبادة والنسك باقي العبادات، فيكون هذا من باب عطف العام الخاص، فالعبادات الصلاة عبادة، قل إن صلاتي يعني وسائر عباداتي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على من ذبح لغير الله باللعنة، أو يخبر عن يخبر أن من ذبح لغير الله فهو ملعون مطرود من رحمة الله. يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول لعن الله، يعني يقول اللهم لعن من ذبح لغيرك، هذا معنى إيش الدعاء. أو الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبر بأن هذا الذي يذبح لغير الله هو إيش عند الله ملعون. أي الأمرين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة على من ذبح لغير الله، أو يخبر أن الذي يذبح لغير الله ملعون؟ ها؟ يحتمل هذا وهذا، لكن أيهما أبلغ؟ ها؟ يخبر أن هذا أمر مفروغ منه منتهي، ملعون اللي يذبح لغير الله، واضح؟ لا أنه يدعو الله عليه باللعنة، وإنما يخبر، والخبر هذا بمعنى الإنشاء، يعني فلا تذبح لغير الله فإن الذي يذبح لغير الله إيش من؟ ملعون مطرود من رحمة الله. بعض من شغب على دعوة الشيخ محمد الوهاب وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة الكتاب والسنة، دعوة التوحيد، قال شوف أتى بإيش لعن الله من ذبح غير الله، هذا ليس دليل على أن الذبح غير الله من الشرك، صح اللي يذبح لغير الله ملعون، وكثير من المعاصي ملعون، جاء اللعن في حقه مثل لعن الله آكل الربا، لعن الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله نامصة متنمصة، كثير. فكونه يعني لعن الله من ذبح غير الله لا يعني هذا أنه إيش أنه من الشرك، هذه شبهة طرحت. فالجواب على هذا أن الذبح تقرب للمذبوح له عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة. فالشيخ لم يكتفي بذكر هذا الحديث على أن الذبح لغير الله عبادة، بل أتى بقول الله عز وجل إن صلاتي ها ونسك أي وذبيحتي لله رب العالمين، فيجب أن تكون عبادة لله، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. ما هو الشرك أصلا؟ هو عبادة غير الله مع الله. فإذا المقدمة الأولى الذبح للمذبوح له تقربا وتعظيما، عبادة أو ليست بعبادة؟ عبادة، اتفقنا؟ طيب، إذن من أدى عبادة لغير الله ماذا فعل؟ أشرك مع الله عز وجل. إذن الذبح لغير الله شرك، وهذا الحديث صحيح. لو أن ليس في المسألة إلا هذا الحديث فاللعن هو يعني ليس دليل على أن من وقع في الشيء الفلاني فهو مشرك. فمثل آكل الربا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، فهل آكل الربا ها مشرك؟ الجواب لا، عاصي مرتكب كبيرة. فالحديث وحده لا يدل، لكن لم يقتصر الشيخ على ذكر الحديث بل ذكر قبله الآية، وهو قول تعالى قل إن صلاتي ونسكي. وقد ذكرنا أيضا دليل آخر وهو قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فكما أن الصلاة تكون للرب فكذلك الذبح والنحر يكون للرب تقرب الله عز وجل. قال ودليل النذر قول تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تقدم الكلام عن النذر وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لم يؤمر بها بأصل الشر، هو يلزم نفسه. فإن كانت هذه طاعة لله يجب أن يفي بالنذر، فإن كانت معصية لا يجوز له أن يوفي بنذر في معصية لله عز وجل، واضح؟ فأيضا ذكرنا فيما ذكرنا أن النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، فلا داعي لأن تنذر. لكن لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته نذر، وحتى أن الله عز وجل لم يثني على الذين ينذرون وإنما أثنى على من؟ الذين يوفون بالنذر. فمن نذر فواجب عليه أن يطيع الله عز وجل بالوفاء، ومن نذر فلا ينذر إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، فلا ينذر لا لفلان ولا لعلان ولا إنسي ولا جني. طيب، يقول الأصل الثاني، تفضل أقرأ.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى
حسب. الأصل الثاني، طب ما هو الأصل الأول؟ يقول هالرسالة اسمها إيش اسم الرسالة؟ ثلاثة الأصول. ما هو الأصل الأول؟ معرفة الله عز وجل. الثاني معرفة دين الإسلام. الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك يا عبد الله، سيقال لك من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فأما المؤمن فقل ربي الله، ودين الإسلام والذي بعث فينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلذلك اعتني بمعرفة هذه الأصول الثلاثة ثبت الله وإياكم، فستسأل عنها. وأنت بقدر ما تحققها في الدنيا وتؤمن بها بقدر ما ستكون ثابتا في قبرك عليها، فمن ضيعها في الدنيا ضيعها في قبره، ومن ثبت عليها ثبت عليها برحمة الله عز وجل في قبره. فالأصل الثاني معرفة دين الإسلام، دين الإسلام بالأدلة. الإسلام له إطلاقان، يطلق ويراد به الاستسلام لله عز وجل، فدين الأنبياء كلهم إيش؟ الإسلام، واضح؟ ويطلق الإسلام ويراد به الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم خاص، يعني إبراهيم عليه السلام كان مسلما، قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين، صح؟ وقال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام أنه قال لإخوانه لأولاده فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل عن ملكة سبأ أنها قالت وأسلمت لله مع سليمان أو أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكل من استسلم لله عز وجل فهو مسلم. ولكن إذا قيل الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام على خمس، وفي رواية على خمسة، فالمراد بإيش الإسلام؟ هذا هو الدين بالمعنى الخاص، الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض الناس يظهر على وسائل الإعلام يقول اليهودي النصراني كله ممكن يدخل الجنة. لماذا؟ قال لأن إيش الإسلام هو دين كل الأنبياء، صحيح دين كل الأنبياء، لكن بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الله تلك الأديان، أصبحت أديان لا يتعبد لله بها، ومن تعبد الله بها فغير مقبولة. والدليل قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ينسخ به جميع الأديان ويختم به جميع الأديان ولو كره المشركون. وفي الآية الثانية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. وحتى الأنبياء كما ذكر الله عن آخرهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، أنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إيش؟ مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فمن لم يؤمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم من النصارى فقد كفر بعيسى عليه السلام. كيف كفر بعيسى؟ كذب عيسى عليه السلام. عيسى يقول يأتي من بعد رسول اسمه أحمد، يقول لا لا ما هو برسول. إذن من كذب عيسى كفر بعيسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة يأتيهم الله أجرهم مرتين. ذكر منهم من؟ قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، صار يؤتى أجره مرتين. فالذي على يهودية أو نصرانية الصحيحة فعلا هو فعلا متابع لموسى عليه السلام أو متابع لعيسى عليه السلام، وجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فليس بمؤمن، ليس بناجي يوم القيامة، ليس بمسلم، بل هو كفر بالإسلام. فالإسلام له هذان الإطلاقان، فالمراد هنا الإسلام العام، ويطلق به الإسلام الخاص وهو الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله بالتوحيد، يعني هذا نفهم منه أن من استسلم لله عز وجل غير توحيد فليس بمسلم، لابد أن يكون موحدا، لأن الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالتوحيد هو أصل الإسلام، أصل الدين، أصل النجاة، مفتاح دخول الجنة لا بد منه أبدا، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. فلا بد من التوحيد الله عز وجل. وتوحيد الله ما معناه؟ معناه هو إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، معناه إخلاص الدين لله عز وجل، معناه أن تعبد الله وحده لا شريك له، معناه أن تبتغي بوجه الله بجميع أعمالك، فلا تشرك مع الله أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. لو قرأت القرآن بتدبر تجد أكثر القرآن يدعو إلى إخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله يخلص له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. من ما يحفظ هذه السورة؟ من السورة جزء عامة يحفظها جمهور المسلمين، لكن مع ذلك يغفلون عن هذه المعاني، ما أمروا إلا بهذا الشيء، ومع ذلك تجد يذهبون بعبادة كثيرة لغير الله عز وجل. هذا يحلف بغير الله، وهذا يخاف من غير الله، وهذا يذبح لغير الله، وهذا ينذر لغير الله. طيب أين أنت من قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين؟ أو أنهم يجهلون بأن هذه عبادات؟ هذه عبادات. العبادات إيش يا أخوان؟ أقوال وأفعال ظاهر وباطن، الصلاة، الزكاة، الركوع، السجود، الحج، العمرة، الطواف بالبيت، السعي بصوب المروة، الصدقات، النفقات، الصيام، قراءة القرآن، الأذكار، الاستعانة، الاستغاثة، التوكل، هذه عبادات يجب أن تكون كلها لمن؟ لله عز وجل. حينئذ تكون موحد، أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة، تطيع الله عز وجل. يعني لو أن شخصا ما يعبد غير الله عز وجل لكن ما يعبد الله أيضا، هذا ليس بمسلم. يقول أنا ما أعبد لا أصنام لا أوثان لا صلبان لا بقر لا شجر، لكن أيضا ما يقوم بعبادة الله. أولا هذا لا يتصور أنه كأيش لم يعبد غير الله. إذا ترك عبادة الله معناه أنه عبد غيره، ولا لا؟ من يأمره بأن يترك العبادة؟ الشيطان. فهو عبد الشيطان، عبد هواه. الشيطان يعبد، كما قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. إذن يعبد الشيطان. وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. صح؟ فالشيطان يعبد. فالذي يترك عبادة الله بأمر الشيطان هو في الحقيقة عابد للشيطان. لا يوجد إنسان يترك عبادة الله عز وجل ويكون مسلما ويكون مؤمنا ويكون موحدا. ولذلك رب العالمين كما أنه نهانا عن الشرك أمرنا بعبادته، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني لم ينهانا عن الشرك فحسب، بل أمرنا بطاعته جل وعلا، بعبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن واحد يعبد الله، أما لا ينقاد لله بعبادة ويقول أنه مسلم، هذا المشرك أحسن منا. لأن المشرك ماذا يفعل؟ يعبد الله، يعبد معه غيره. أما هذا يترك عبادة الله، هو في الحقيقة حينئذ لما ترك عبادة الله مطلقا ماذا فعل؟ عبد غير الله، عبد غير الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الله. فإذا الناس على ثلاث مراتب: منهم من يعبد الله وحده لا شريك له، ومنهم من يعبد الله له شريك، ومنهم من يعبد غير الله مطلقا ما يعبد الله. وقد يكون هذا غير متصور، لأن الإنسان مهما يكون كافرا ملحدا أيضا يعبد الله. شتر الهندوس المجوس المشركون أيضا يعبدون الله من فطرتهم. فإذاك إذا وقع عدوهم في مأزق، في مصيبة، في طامة، ماذا يفعل؟ تلقائيا يعبد الله، توجه الله، يبحث عن الله. وإذاك الله يقول عن المشركين: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص الدين. فالمهم أن الواحد يعبد الله، ينقاد لله عز وجل بالطاعة، يعبد الله عز وجل بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك والمشركين، يعني لابد من هذا وهذا. وعليه لو أن إنسان عبد الله ما يكفي، لابد أن يعبد الله وحده، يعني يعبد الله لا يشرك به شيء، ما يكفي بعد، لابد يتبرأ من الشرك وأهله. يعني لو أن شخصا ما يعبد الله وحده ولا شريك له، ولكن يقول: وغيري يعبد غير الله، الله يوفق الجميع، رحمة الله واسعة، والجنة لها ثمان أبواب، يجوز؟ ما يجوز. لابد أن تؤمن بأن الله هو المعبود بحق وحده ولا شريك له، وأن كل ما يعبد من الله فهو معبود باطل. ما تقول: يا الله الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع على طاعته، مش يوفق المشركين على شركهم. هذا غلط، غلط كبير. رب العالمين يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. يجي واحد يقول: لا لا يقبل منه، إن شاء الله يقبل منه. الله يقول: لا يقبل منه، لا لا يقبل. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. واحد يقول: عسى الله يغفر له. الله ما يغفر له، الله قال لنا عسى الله يتوب عليه ويوحد الله ويغفر له. أما مصر على الشرك ونقول الله يغفر له، المشرك يدخل الجنة ولا يدخل الجنة؟ نشوف الله يقول في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إيه واحد احتمال يعني يدخل الجنة، الله يقول حرم الله. لما واحد يقول احتمال يعني كذب الله، يقول لا كذب، هذا كلام في القرآن كذب مو صحيح، يمكن الله يغفر له.
الله جل وعلا في كلامه والله يقول عن نفسه أخبرنا عن نفسه بأنه لا يغفر للمشركين وحرم عليهم الجنة ويدخلهم النار وخالدين فيها ولا يخرج منها أبدا. فماذا نقول؟ نقول ما قال الله، ما نتجاوز، ما نتعاطف. ويا أخي خلي بقلبك رحمة. بعض الناس تقول له هندوسي مجوسي، إن مات على مجوسيتي على هندوسيتي فهو كافر مخلد في نار جهنم. قال الله خلي في قلبك رحمة، هو الرحمة بيدي، الجنة بيدي، الدين دين الله. الله أخبر عن نفسه، الله أرحم الراحمين، أخبر عن نفسه بأن المشرك ما له أمل في الجنة، لا يدخل الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. مستحيل. هل يمكن أن البعير الجمل يدخل في فتحة الإبرة؟ لو البعير دخل يكون المشرك يدخل. لا يدخل الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. الله يقول هذا الكلام. فما نأتي نتجاوز القرآن ونقول عن الله بغير علم، فلا بد أن يبرأ من الشرك ومن أهله. والله يقول في كتابه قد كان لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم، وفي إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لابد من البراءة من الشرك وأهله. وليس معنى البراءة من الشرك وأهله أنك تمشي وتقتل المشركين بحق وبغير حق، لا ما يجوز. في كفار وهم الأكثر مستأمنون أو معاهدون أو ذميون. ذميون ما يوجد اليوم، إن وجد يعني الذمي يعيش بها المسلمين مقابل جزء يدفعه اللي هو الأمر أو نائبه. وأما المستأمن طاب منك الأمان، أعطيت الأمان، ما يجوز تقتله. والله يقول وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال ثم اقتله، قال اسم. لأن هذا المشرك أيضا مخلوق. لما المشرك؟ لماذا خلق الله المشرك؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ الأسود الأبيض الأحمر الأصفر، لما خلقهم أصلا؟ لعبادته. فالمشرك هذا من حقه أن يسمع التوحيد، مش فقط تعال سق أرواح مقتله، سمع التوحيد، علمه الإسلام، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ادعوه الإسلام، لا تنفره، لا تقتله. اليوم بعض الناس يقتل ما يدري لماذا قتل، بل حتى أنهم يقتلوا من المسلمين تفجير عام في مكان عام حتى يحرج الدولة، حتى ينتقم من ويفجر في حديقة، في ممر، في مبنى، في كما يصنع الآن في بلاد المسلمين. يقول لك أجانب، طيب من قال لك أن أجنبي هذا السائح تقتله؟ من قال لك اقتله؟ ليش ما تمسك هذا السائح تنصحه تعلم الإسلام تنقذه من النار؟ لما لا تفعل ذلك؟ والكفار يا أخوان ما تتصورون يعني سرعة إسلام، لأن دينهم خاوي، يعانون معاناة، ما عنده شيء، في تناقضات. جرب ادعو للإسلام وشوف. أنا قلت لواحد هندوسي يعبد البقر، ليش تعبد البقر؟ قال مخ ماكو، مع بابا وماما يمثل ماكو فيه. شوف هو نفسه مش مقتنع، يقول بابا ماما طلعنا هكذا. أقول ليش في كنا إحنا في البر ناقة وباركة، قلت شو الفرق بين ناقة وبقرة؟ قال ماكو فرق، ليش تقود بقرة؟ قال بابا ماما معه. تعرف الله؟ قال أعرفه. أين الله؟ قال الله فوق. هندوسي بس كلمتين ممكن يسلم. مش إن إحنا نمسي ونقتل الناس، وبعض الناس يفرح بقتل الناس، يعني هو ما يقتل الحمد لله قاعد إيه. طيب أصحاب اللي يقتلون عادة ليسوا أصحاب قرار، يعني لهم وهم احتلوا ولهم فعل، واحد سائح ولا واحد عامل ولا واحد طبيب ولا واحد موظف. القتل ليس مراد لذاته في الشرع، وإنما يشرع القتال لإقامة دين الله مش للتنفير من دين الله. ولذلك حرم علينا قتل النفس المعصومة، النفس المسلم نوع من أنواع النفس المعصومة، ولكن ليس كل كافر يقتل، أطفال، نساء، تعال فجر وقتل، لا، ادعوهم الإسلام. فلذلك البراءة منهم أنك ما تحبهم في قلبك ولا ترضى طريقتهم ولا عبادتهم، وليس معنى ذاك البراءة منهم تأتي وتقتلهم، وإنما القتل يكون بحق. ولذلك من المسلمين من يجوز قتله، بل من يجب قتله، كالمفسدين في الأرض، مفسد في الأرض وإن كان مسلم، قاعد على الطريق وشلح الناس ياخذ اموالهم ياخذ سياراتهم ياخذ هواتفهم هذا ايش لو عقوبته في الشرع؟ ان يقتل، خاصه اذا قتل. قال جل وعلا: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وان كان مسلما. طيب مسلم ومجرم قطاع طرق يمشي يقتل الناس ياخذ اموالهم يوقفهم ياخذ سياراتهم، ها والله مسلم وذو مسكناه قال اشهد الله يا اخوان مسلم اخوكم في الله، فين اخوكم في الله؟ انت تفسد في الارض. او مسلم يروج المخدرات، مسلم ولو كان يصلي، هذا مفسد في الارض. اذا القتل ليس متعلق في الاسلام او الكفر فحسب، بل هو متعلق بالحق الذي يستحق به ان يقتل. واضح؟ فلا يجوز ان يقتل انسان نفس معصوم بغير حق. تبرأ منه إن كان مشركا، لكن ليس معنى أنك تقتله إلا إن كان هذا القتل بحق. فلا يجب أن تحب حب ديني في قلبك وهو على الشرك، بل يجب أن تبغضه فتعاديه. والمعاداة ليس معنى المعاداة أنك أنت تقتل إلا بحق. واضح؟ فقال إيش؟ البراءة من الشرك، من الشرك وأهله. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وهذا ما سا يعني نتكلم فيه إن شاء الله في الأسابيع القادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.